أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في أحكام اللقطة وصلنا إلى مسألة 1169: إذا وقع المال المجهول مالكه غير اللقطة بيد شخص، فإن علم رضا مالكه بالتصرف فيه جاز له التصرف على النحو الذي يحرز رضاه به. في المال المجهول المالك كثيرا ما يقع أموال مجهولة مالكها بيد الإنسان بسبب أو بآخر في كثير من الفروع، هذا يسمى مال مجهول المالك ومال مجهول المالك. الآن نتعرض إلى حكم هذا المال، ما هو حكمه؟ من جملة المال مجهول المالك هذا المال الذي تقدم في تلك المسألة الأخيرة السابقة قبل هذه المسألة، هذا أيضا يعتبر مال مجهول المالك. فكيف يتصرف الإنسان بهذا المال؟ فنقول تارة يعلم الإنسان بأن مالكه يرضى بتصرفه، بالتصرف فيه في نحو من التصرف أو جميع أنحاء التصرف، هنا يجوز التصرف فيه ما دام نحرز أن المالك مالك هذا اللي هو مجهول، نحرز أنه يرضى بهذا النحو من التصرف، فهنا يجوز لنا أن نتصرف فيه بهذا النحو. وإذا لم نعلم، الفرضية الثانية أنه لم نعلم أن المالك يرضى بالتصرف في هذا النحو أو بذاك النحو، ما نعلم، هنا يوجد شقان: تارة يكون الفحص عن المالك فيه فائدة، يحتمل أنه فيه فائدة، الفحص بفائدة، إذا فحصنا احتمال نلقى للمالك، هذا شق. والشق الآخر لا، ما بأي فائدة، ما نحتمل الفائدة أصلا، يعني نعلم بعدم الفائدة من هذا الفحص. فإذا لم نعلم بعدم الفائدة أيضا يوجد شقان: تارة يحصل يأس، فإذا يأس من الوصول إليه يتصدق به، وإذا لم ييأس هو الآن يدري أنه الفحص ما بفائدة ولكن لم ييأس، لم تصل الحالة إلى اليأس في الوصول إليه، هنا يجب عليه أن يحتفظ بهذا المال. أما إذا كان يحتمل الفائدة فحينئذ يجب عليه أن يفحص. هذه هي كل الشقوق تقريبا. نطبق: إذا وقع المال المجهول مالكه غير اللقطة، هذه اللقطة لها أحكامها الخاصة، غير اللقطة اللي من جملتها هذا المال الذي سبق في المسألة السابقة، وقع بيد الشخص، بيد شخص، فإن علم هذا الشخص الذي وقع به هذا المال علم رضا مالكه بالتصرف فيه جاز له التصرف على النحو الذي يحرز رضاه به، على هذا النحو فقط الذي يحرز فيه الرضا، فقط في هذا النحو يتصرف فيه، هذا إذا علم الرضا. وإلا يعني لم يعلم الرضا وجب عليه الفحص عنه عن المالك ما دام يحتمل الفائدة في ذلك في الفحص، وأما مع العلم بعدم الفائدة في الفحص فهنا شقان: فإن لم يكن قد يأس من الوصول إلى المالك حفظ المال له، إذا ما وصلت الحالة إلى اليأس يجب عليه أن يحفظ المال إلى المالك، ومع اليأس إذا يأس من الوصول إلى المالك يتصدق به أو يقومه على نفسه، أو هو يتصرف به ولكن يحسب القيمة مالته في ذمته، في ذمة هذا الملتقط يعني أو المتصرف، أو يبيعه ويتصدق بثمنه. إذن الفروع اللي ذكرناها تكون بإجازة الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما، هذا يتصدق أو التقويم على النفس أو البيع والتصدق، في كل هذه الفروع يأخذ إجازة ثم يتصرف بهذا التصرف. والأحوط لزوما أن يكون ذلك يعني التصدق أو البيع أو التقويم على النفس بإجازة الحاكم الشرعي. ولو صادفه فجاء المالك ولم يرضى بالتصدق، يعني لو صادفه هو يأس وتصدق به عن المالك ولكن حضر المالك صدفة هنا يتخير المالك ولم يرضى بالتصدق، إذا كان رضي بالتصدق ما عندنا مشكلة، وأما إذا لم يرضى بالتصدق يجب على هذا المتصرف يجب عليه أن يدفع البدل أو البدل بدل المال إلى المالك. ولو صادف فجاء المالك ولم يرضى بالتصدق ضمينه له، هذا المتصرف اللي باعها أو اللي تصدق بها ضمينه له على الأحوط لزومين. مسألة 1170، إذا وجد مالا في دار سكناه ولم يعلم أنه له أو لغيره، ما يدري هذا المال اللي لقاه يعود له أو يعود لواحد من الضيوف مثلا، أو إنسان دخل البيت ونساها عنده، فهنا هم فيها شقان، تارة عند ضيوفه هو دائما في بيته ضيوف، بيته مثل المضيف يعني صاير يطبون ويطلعون هواية، حينئذ هذا يكون حكم حكم اللقطة، وإلا قليل يطبون واحد اثنين هذا يعتبر لا، هذا حينئذ يعتبره هو من أمواله. مسألة، إذا وجد مالا في دار سكناه ولم يعلم أنه له أو لغيره، فإن لم يكن يدخلها هذه الدار أحد غيره أو يدخلها قليل من الناس فهو له لصاحب الدار يعني، وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف والدواوين ونحوهما جرى عليه حكم اللقطة. مسألة 1171، إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران كالبراري والجبار، ما تحدثنا عنه سابقا إلى الآن من أول بحث اللقطة إلى الآن كنا نتحدث عن اللقطة بالمعنى الأخاص، اللقطة هي هذا العنوان فيه يدخل تحته ثلاث عناوين، اللقطة عنوان عام يشمل هذين الثلاثة كلهن، الأول اللقطة بالمعنى الأخاص يعني الحاجة اللي هي لا إنسان ولا حيوان، هذا يسموها لقطة بالمعنى الأخاص، هذا اللي مرت مسائلها فيما سبق، إلى الآن كنا نتحدث عن هذه اللقطة، المال اللي يلقى الإنسان وهذا المال ليس هو بإنسان ولا بحيوان، هذا يسمى لقطة بالمعنى الأخاص. الآن نتحدث عن النوع الثاني من اللقطة وهي التي تسمى الضالة، الضالة ويعني أنها الحيوان، الحيوان إذا وجد في الطريق في الشارع في المناطق اللي راح نتحدث عنها الآن هذا تسمى الضالة، هذا النوع الثاني القسم الثاني من بحث اللقطة بالمعنى العام. وعندنا قسم ثالث من النوع الثالث من اللقطة تسمى اللقيط، وهو الإنسان طفل إذا لقيناه بالشارع هذا هم أيضا يدخل في تحت هذا العنوان العام، عنوان اللقطة العام ويسمى اللقيط. فالخلاصة أن بحث اللقطة فيه ثلاثة بحوث، الأول اللقطة بالمعنى الأخاص، والبحث الثاني هو الضالة، والبحث الثالث هو اللقيط. الآن ندخل في البحث الثاني، بحث الضالة الحيوان يعني، فنقول بأنه إذا كان هذا الحيوان في غير الأمران بالبرية بالصحراء تشالع ولقينا في الحيوان، فتعرف أن يكون هذا الحيوان من النوع الذي يحفظ نفسه عنده وسيلة دفاع يعني قوي، مو من ذول مثلا صغار السباع الوحوش يأذوا مثلا، إذا لهالدرجة بحيث قوي يقدر يدافع عن نفسه ما يجوز أخذه، سواء كان أكو هذا الحيوان لقينا في كلا وما أكو عنده زرع وحشيش وكذا أو لا، ما مسؤولين عنه احنا ما دام هو يقدر يحفظ نفسه. ما دام قوي وما مريض يعني الحيوان يقدر يوصل نفسه للماء والكلام لا يجوز أخذه، حرام أخذه. فإذا أخذ الإنسان يكون ضامن، إذا مثل هالشي حيوان أخذه جاء في البرية وأخذه يكون ضامن، يجب عليه أن ينطي النفقة، وإذا أنطى نفقة بعد ما يقدر يأخذها من المالك، وضامن بقية المنافع إذا استوفاها أيضا يكون ضامنا لها لمالكه. هذا هو القسم الأول، وبعدين نتعرض إلى القسم الثاني. نطبق، إذا وجد حيوان مملوك، يعني حيوان مو حيوان مهدود، لا مملوك نعلم أن له مالك، في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها، فإن كان الحيوان يحفر نفسه ويمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب، يمتنع يعني يستطيع أن يدافع نفسه أمام الذئب والثعلب لكبر جثته، هذا الحيوان كبير يقدر يدافع مثلا، أو سرعة عدوه غزال وسريع العدو مثلا، أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها، لم يجوز أخذه سواء أكان في كلاء وما أكون عند زرع وما غلاء كافي أو لا، أم لم يكن فيهما. إذا كان صحيحا مو مريض يقوى على السعي إليهما، يقوى يعني فيه قوة أن يسعى إلى الكلاء والماء، فهنا ما يجوز أخذ هذا الحيوان. فإن أخذه الواجد، هذا الذي يجده قلنا له حرام تأخذه، وأخذه كان آثما، هذا أولا يستحق العقوبة، وضامنا له، إذا تلف هو يكون مسؤول عنه يدفع بدله، وتجب عليه نفقته الأكل إلى آخره، ولا يرجع بها على المالك، هاي لأنه هو دخل نفسه في هذه الورطة. وإذا استوفى يعني لا يرجع بها على المالك، يعني ما يجوز لأن يأخذها هذه النفقة من المالك، بعدين إذا لقى المالك ما يأخذها هذه النفقة. وإذا استوفى شيئا من نمائه، هذا اللي أخذه الواجد، إذا أخذ حليبة من هذا الحيوان أو دهن أو مدري أي نفق آخر أخذه، هم يكون ضامن له كلبنه وصوفه، كان عليه مثله أو قيمته، مثل هذا اللبن والصوف أو قيمته. وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته، يكون ضامنا للأجرة، ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه، يقدر بعدين يتخلص منه ويهده يركبه ويحمله وهذا ويخلص إن شاء الله من عنده ويهده، هذا ما يجوز، وإنما يجب عليه أن يوصل إلى صاحبه إلا بدفعه إلى مالكه، ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه، حتى إذا رجع إلى نفس المكان الذي أخذ من عنده هذا الضمان باقي في ذمته. نعم إذا يأس من الوصول إليه، مالك ما يقدر يوصل، يأس وين يلقى هسه، ومعرفته ما يعرفه، يأس من الوصول ومن المعرفة، تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي، يتصدق بهذا الحيوان نيابة عن مالكه، طبعا بإجازة من الحاكم الشرعي. مسألة، إذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع، حيوان ضعيف مثلا، إما هو أساسا ضعيف مثل الشاة خروف وغيره، ما عنده وسيلة دفاع، أو لا عنده ولكن هو الآن صغير السن مثلا، بعدها وليد مثلا بعير وابن الصغير مثلا، هذا الصغير ما له وسيلة دفاع، أو لا حيوان ومريض ما يقدر يدافع عن نفسه، هنا يجوز أخذه هذا الحيوان، يجوز إذا وجده واجد يجوز له أن يأخذه، وبعدين يبدي يعرفه مثلا في إلى آخره من المسألة، سوف يأتي التفصيل. مسألة، إذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع، ما يقدر يدافع عن نفسه حتى تجاه الثعلب والذيب، يعني سواء كان غير ممتنع أصلا كالشاة أم لم يبلغ حد الامتناع، ما بالغ بعد صغير كصغار الإبل والخيل، أو زال عنه، يعني كان هو عند امتناع ولكن هذا الامتناع زال عنه بسبب عارض كالمرض ونحوه جاز أخذه. إذا وجد مثل هيك حيوان يجوز أخذه. فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط في نفس الموضع اللي التقطه منه وأخذه منه، هنا كذا أكو جماعة أكو نزال أكو منطقة ينزلون بها الناس، هناك يعرفه ويعلن عنه ويقول أنا لقيت هالشكل حيوان. جاز عرفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نزال، فإن لم يعرف المالك جاز له تملكه. ما وصل إلى المالك يجوز له أن يتملكه، هذا الواجب يصير ملك هذا، ولكن والتصرف فيه بالأكل والبيع ونحو ذلك، ولكن إذا وجد صاحبه وجب عليه دفع قيمته إليه لو طالبه بها. يقدر يذبح هذا الحيوان ويأكله ويبيعه إلى آخر التصرفات، ولكن إذا لقى صاحبه يجب عليه أن يدفع قيمته، إذا طالب بالقيمة يدفع قيمته. ويجوز له أيضا إبقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه، يقدر أن يبقي هذا الحيوان يمه إلى أن يلقى صاحبه ما لم ييأس من الظفر به. أما إذا يأس بعد ما يقدر يتملك يعني، ولا شيء عليه حينئذ. يعني إذا بقى يمه لا شيء، لا يكون ضامنا ما دام لم يعرف صاحبه. هذه المسألتين كانت فيما إذا وجد الحيوان في البراري، ماكو بيها في أماكن معمورة وسكنة فيها يعني بناء وزرع وكذا، ما موجود بيها براري وصحاري مثلا. المسألة الآتية فيما إذا وجده في العمران، العمران يعني مكان قرية مثلا أو مدينة مأمون الحيوان عادة الذئاب والهذا ما يدخلوا لها، هذي يخافون منها. هذه مسألتنا في هذا الفرض. مسألة 1173 إذا وجد الحيوان في العمران وهي مواضع يكون الحيوان مأمونا فيها من السباع عادة، كالبلاد يعني المدن والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليها إليه عادة، من حول القرى يصل إلى القرى هذا الحيوان. هنا لم يجوز أخذه ما دام في هذا الأمان وجده، لا يجوز أخذه. ومن أخذه ضمينه ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفاق. مثل المسألة السابقة اللي قلنا لا يجوز أخذه، ناهما لا يجوز أخذه، وإذا أخذه هذه عقوبات عليه. إذا أنفق لا يجوز المطالبة من نفقة بعدين من المالك. كما يجب عليه تعريفه ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما. نعم، إذا كان غير مأمون من التلف على الحيوان يخشى عليه من التلف، مثلا مريض واحتمال يموت لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه، جاز له أخذه لدرء الخطر عنه حتى لو كان في العمران، ولكن خاف عليه من التلف يجوز له أن يأخذه حتى يدرع عنه هذا الخطر. ولا ضمان عليه لما يجي حاله، لا يكون ضامنا له. ويجب عليه أيضا الفحص عن مالكه في هذه الحالة أيضا، حتى لو كان أخذه لدفع الخطر عليه أيضا يجب عليه أن يفحص عن مالكه. فإن يأس من الوصول إليه إلى مالكه تصدق به كما تقدم، يجب عليه أن يتصدق به. مثلا إذا دخلت الدجاجة أو السحلة مثلا في دار إنسان ولم يعرف صاحبها، لم يجوز له أخذها، لا يقدر يأخذها بالدجاجة يمسكها. ويجوز له إخراجها من الدار ما طول بعد ملازمها، يقدر يطردها. وليس له وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، ما دام ما أمسكها يقدر يطلعها، لا يعتبر هذه اللقطة مثلا. وأما إذا أخذها مسكها يعني، فيجري عليها حكم مجهول المالك. وقد تقدم نعم يجوز تملك الحمام ونحوه من الطيور إلى ملك جناحيه. الحمام قوى واستقوى على الطيران، يجوز لأي إنسان أن يأخذه يعني إذا صاده ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه، ما يحتاج يفحص عنه. مسألة: إذا احتاجت الضالة إلى النفقة، هي هذه اللي الآن عبر عنها بالضالة، هي من بداية هاي 4-5 مسائل كانت حول الضالة. الضالة يعني الحيوان، خصوص لقطة الحيوان فقط، هذه تسمى الضالة. فإذا احتاجت الضالة إلى النفقة، فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، هذا المتبرع هو الذي أنفق على هذه الضالة، وإلا ماكو متبرع أنفق عليها من ماله، هذا الملتقط هو الذي يجب عليه أن ينفق عليها من ماله. فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرعا في الإنفاق عليها، جاز له الرجوع بما أنفقه. إحنا مرت علينا فروع، بعضها قلنا ما يجوز يأخذها وبعضها قلنا يجوز، فرعين ما يجوز وفرعين يجوز. في هذه الفرعين اللي كان فيها يجوز أخذها الدابة الضالة، إهمان لو أنفق عليها ولم يكن متبرعا في الإنفاق، لما أنفاق مو قاصد التبرع وإنما قاصد يأخذ العوض من المالك، حينئذ يجوز له إذا أجى المالك يأخذ هذا النفقة، يأخذها من المالك بهذين الشرطين، يعني أولا كان يجوز له الأخذ، وثانيا أنفق لا بقصد التبرع. فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرعا في الإنفاق عليها، جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك، في هذين الشرطين يجوز له الرجوع، وإلا لم يجوز له ذلك. إلا يعني إن لم يكن يجوز له أن يأخذها أو أن قصد التبرع في الإنفاق عليها، لا يجوز له أن يرجع إلى المالك، يعني ما يجوز له أن يأخذ ما صرفه وما أنفقه، يأخذه من مالكها إذا رجع المالك. مسألة: إذا كان للضالة نماء أو منفعة، هذه الضالة دابة يعني الحيوان كان إلى منافع، حليب وغير الحليب مثلا، يجوز للآخذ إذا كان ممن يجوز له أخذها، في هذين الشقين اللي ذكرناهن قلنا يجوز له أخذها، يجوز له أن يأخذ منافعها أيضا ويستوفي المنافع، ولكن يحسب جد أخذ جد استوفى ويعزلها، يعني يحسب القيمة مالتها جد ويمطيها، إذا رجع المالك يمطيها. إذا كان للضالة نماء أو منفعة، جاز للآخذ إذا كان ممن يجوز له أخذها أن يستوفيها، يستوفي هذه المنافع ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها، يحسبها بدل هاي النفقة، الأكل اللي ينطيه الدابة يأخذ مكانه حليب مثلا، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة، يحسب قيمة هذا وقيمة هذا ويعادلها. مسألة: الآن إلى الآن في هذه المسألة نبدأ في القسم الثالث من أقسام اللقطة بالمعنى العام، وهو اللقيط، يعني لقطة الإنسان. الإنسان إذا لقينا بالشارع، الطفل عادة، طفل مربوط بالشارع هذا يسمى لقيط. فأول مرة هو يعرف اللقيط: اللقيط هو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره، طفل متروك وما يقدر يقوم بأمره. يعني هذا حكمه شنو؟ يستحب أخذه، إذا لقيناه مستحب، إذا واحد يقدر أن يأخذه يتكفل به، بل يجب ذلك كفايتان، واجب كفائي يصير مو مستحب، شو وقت إذا توقف عليه حفظه، إذا توقف حفظ يعني إذا ما أخذنا هذا راح يموت هذا من البرد من الحار، هذا الطفل حينئذ يجب أخذه، والوجوب كفاية يجب على الجميع، فإذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، هذا معنى الوجوب الكفاية، بل يجب ذلك كفايتان إذا توقف عليه حفظه. ويجب التعريف به إذا أحرز عدم كونه منبوذا، إذا أحرجنا أنه ليس منبوذا مو هم أهل ذاب به، الغالب هم أهل يذبوه هاي مثلا تتخلص من عنده مثلا، أو هم أهل يضايقهم أو لسبب أو لآخر يذبوه بدون خلصهم من عنده مثلا. إذا لم نحرز، إذا أحرزنا، إذا أحرز عدم كونه منبوذا يجب علينا أن نعرفه، أما إذا لم نحرز بل احتملنا كونه منبوذا لا يجب التعريف. فإذا يجب التعريف به إذا أحرز عدم كونه منبوذا من قبل أهله واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف. يعني هذا الاحتمال هم موجود، أنه إذا فحصنا وعرفنا رح نوصل الأهل، حينئذ يجب التعريف. مسألة 1178، من أخذ اللقيط فهو أحق من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته إلى أن يبلغ. هذا الإنسان الملتقط اللي يأخذ اللقيط هذا يكون أحق من غيره، هو صاحب الحق المتقدم على غيره من الناس الآخرين، ما إلى الآخرين حق أن يجون ويأخذوا لها الطفل من إيده بعدين. حق الحضانة مختص بهذا الإنسان، إلا إذا جاء بعده أبوه أو جده، أبو الطفل أو جده، حينئذ فدول يكونوا مقدمين على هذا الملتقط. أما غير أبو وجده فلا. من أخذ اللقيطة فهو أحق من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته إلى أن يبلغ، يعني بقي يمه وما إلى واحد يأخذ حق يأخذ من عنده. فليس لأحد غير أبويه وأجداده ووصي الأب والجد أن ينتزعه من الملتقط ويتصدى لحضانته. مسألة الأخيرة هنا 1179، لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط. ملتقط ما إلى حق، إلى حق الحضانة، ولكن ما إلى حق يجعله ابنا له، ابن لا ليس له حق أن يسميه باسمه مثلا، ما يجوز. لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل لم يترتب على ذلك شيء، فعل فعل حراما أولا ولم يترتب عليه حكم وضعي مثلا، لا ليصير ابنه ولا شيء آخر، لم يترتب على ذلك شيء من أحكام البنوة والأبوة والأمومة. أحكام الذباحة، مسألة 1180، الحيوان وحشيا كان أم أهليا غير المحرم أكله ولو لعارض. الحيوان الحلال الأكل، كيفية ذباحته الآن موضوع بحثنا هو، ولكن نشير إلى أنه المحرم أكله تارة يكون محرم بالذات وأخرى محرم بالعرض. محرم أكله بالذات هو بذات حرام، كلب، خنزير، هاي الأشياء، حشرات إلى آخره من الحيوانات المحرمة بالذات يعني. وأكو حيوانات محرمة بشرط شيء عارض لها، حيوان موطوع الإنسان مثلا، أو حيوان بسبب الجلل يكون حراما، هذا يكون هو بالأصل حلال، صروفه ودجاجة مثلا، ولكن بسبب الجلل تصبح حراما مدة الجلالة، حينما تكون جلالة تكون حرام أكلها، فهذا يسمى حرام بالعراض. هذا الحرام مطلقا، الحرام بشكل عام، بعدين راح نتعرض إلى حكمه، ولكن الآن حديثنا حول الحيوان العادي اللي يحل أكله. هذا الحيوان إذا ذكي، يعني إذا ذبح وفق الشروط التي سوف نذكرها، وخرجت روحه يحل أكله، يكون حلال الأكل. هذا بالنسبة إلى الحيوان القابل للتذكية بالذبح. وعندنا بعض الحيوانات لا، تذكيتها ليست بالذبح، مثلا الإبل تذكيتها بالنحر كما سوف نذكر. وأن السمك تذكيته بإخراجه من الماء حيا، والجراد بأخذه حيا مثلا. والآن نتحدث حول القسم الأول، مسألة: الحيوان وحشيا كان أم أهليا؟ غير المحرم أكله ولو لعارض، هذا المحرم بسبب أصلي أو لعارض، وسيأتي بيان المحرم أكله في أحكام الأطعمة والأشربة، مو هنا راح نذكره وإنما في كتاب آخر. إذا ذكي، يعني هذا نرجع إلى الحيوان وحشيا كان أم أهليا، إذا ذكي بالذبح، يعني إذا ذبح على الطريقة الشرعية على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحل أكله. هذا في غير الإبل والسمك والجراد. وأما هذه الثلاثة، الإبل والسمك والجراد، يعني فتذكى بغير الذبح على ما سيتضح في المسائل الآتية. مسألة: الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال، والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر، بقر أهلي هو ولكن استوحش ترك مدة وصار وحشي، ما بقى أهلي، يعني هذا يجوز اصطياده، يعني يحل إذا اصطيد هذا الحيوان يكون حلالا بالاصطياد، يعني لا يشترط تذكيته بالذبح. يعني الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال، والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر يحل لحمهما بالاصطياد أيضا، وفقط بالتركية لا، بالاصطياد أيضا يحل. وأما الحيوانات المحللة الأهلية كالشاة والدجاجة والبقر غير المتوحش ونحوها، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت، بالعكس هو حيوان أهلي ولكن إجا بقى مدة وصار أهلي هذا الحيوان، هذا بعد لا يحل إلا بالتركية، ما يجوز اصطياده، يعني إذا اصطيد هذا الحيوان مع أنه وحشي بالأصل يكون حرام، ما يجوز أكله. وأما الحيوانات المحللة الأهلية كالشاة والدجاجة والبقر غير المتوحش ونحوها، وكذا الحيوانات الوحشية إذا تأهلت صارت أهلية، فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد، وإنما لا يكفي إلا الذبح فقط، التذكية يعني فقط. مسألة: الحيوان الوحشي الحلال وأكله إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد فيما إذا كان قادرا على العادة، مو بس اسمه حيوان وحشي ويكفي الاصطياد، لا، يكون قادر على الركض، كبير يعني مو مريض أو ناهض للطيران بالنسبة إذا كان طير يقدر يطير، مو حيوان قاعد ومكانه طفل صغير مثلا، ما يجوز اصطياده، إذا اصطيده يصير نقص وميته وما يجوز أكله. الحيوان الوحشي الحلال وأكله إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد فيما إذا كان قادرا على العدو الركض أو ناهضا للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار، هذا الطفل مع الوحش الصغير ما يقدر يفر، وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد ولا يحكم بطهارتهما حينئذ، إذا اصطيدا لا هو حلال أكله ولا يحكم بطهارته. فلو رمى ظبيا وولده، الظبي والولد مالته، ظبي كبير يقدر على العدو لكن الطفل الولد ما يقدر، غير القادر على العدو، فمات حل الظبي وحرم الولد للسبب الذي ذكرنا، لأن الولد لا يستطيع العدو والركاب، هذا يكون حرام أكله. مسألة: الحيوان المحلل لحمه الذي ليست له نفس سائلة، النفس السائلة عرفنا في كتاب النجاسات، النجاسات سابقين طهارات، الذي ليست له نفس سائلة يعني ليست له عرق ينبض مثلا، ليس إذا ذبحا وإذا جرحا لا يشخب الدم منه وإنما ينضح نضحان، هذا يسمى ذو النفس غير السائلة، هذا له أحكام خاصة. قلنا أنه ميتته طاهرة سابقا، أن الميتة النجسة هي ميتة الحيوان بالنفس السائلة، أما إذا كانت نفسه ليست سائلة ميتته طاهرة. إحنا نريد نأكد على هذه المسألة، نقول بأن هذا الحيوان بالنفس غير السائلة ميتته طاهرة. الحيوان المحلل لحمه الذي ليست له نفس سائلة كالسمك إذا مات بغير تذكيتين حرم أكله، طبيعي حرام الأكل هو إذا مات في الماء، مات داخل الماء يعني يحرم أكله، لكنه طاهر. هذا ما يسمى بالطافي في بعض الكتب، الطافي عن هذا السمك الذي يموت في داخل الماء ولا يذكى، يعني حينئذ طاهر هو إذا واحد لزمن ما يتنجس، ولكن حرام أكله. مسألة الحيوان المحرم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية لا أثر لذبحه أو صيده، ما له أثر، ما طول الميتة ما تطاهرة، هذا بعد شنو إذا هو حرام أكله، وبعدين هو الميتة طاهر، فإذا الصيد وعدم صيده سواء هذا الصيد لا يؤثر أي شيء، لأنه الميتة واحدة لو مات واحدة هذا طاهر ولا يحل أكله، ولو مات بالصيد هذا أيضا طاهر ولا يحل أكله، فلا أثر لذبحه أو صيده لأن ميتته طاهرة. مسألة الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية، هذان الحيوانان نجسان حرام الأكل لا يقبلان التذكية، يعني لا يقبلان الذبح على الطريق وفق يعني ذبح الطريقة الشرعية مو صحيح بالنسبة لهذين الحيوانين، فإذا ذبح يعني حتى لو ذبح على الطريقة الشرعية ما يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما لا بالذبح ولا بالصيد، حتى لو صيد الخنزير. الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد، هذا هو عين النجاسة، يعني الكلب والخنزير عين النجاسة، لا يطهر ولا يحل أكله بأي وسيلة كانت، بس بالذبح أو بالصيد أو بالميتة أو غيرها. وأما السباع، السباع شنو تعريفه؟ الوحوش يعني ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم، هذا تعريفه، تفترس الحيوانات وتأكل لحومها كالذئب والنمر، فهي قابلة للتذكية، يمكن تذكيتها، فإذا ذكيت وذبحت وفق الشروط الشرعية تكون طاهرة، ولكن طبعا لا يحل أكلها، فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها، وإن لم يحل أكلها بذلك بهذه التذكية تبقى حرام أكلها، ولكن لحومها وجلودها طاهرة. نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد، هذه الحيوانات السباع لو اصطيدت مو بالصيد بالرمي ولا بالذبح بالتذكية يعني، وإنما اصطيدت بالكلاب الصيد، يعني هذه إشكال في أنها هل تذكى هل تقبل تكون طاهرة أو لا، يوجد إشكال فيها، ففي تذكيتها إشكال، فالأحوط لزوما عدم طهارتها، الاحتياط الوجوبي يقتضي أن لا يحكم بطهارتها تبقى نجسة. يعني مسألة لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدب حكم السباع فيما مار، أنه لا تقبل تذكية السباع، أنه تقبل تذكية بالرمي بالرمي يعني بالصيد وبالذبح، يعني إذا قدر واحد يذبح لفيل مثلا هذا الفيل يكون مذكى يكون طاهر جلده يعني ولحمه. لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدب حكم السباع فيما مار، وأما إذا اصطاد الكلب الصيد مثلا قردا لا يحكم بطهارته. وأما الحشرات والمقصود بها الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفار، فهي لا تقبل التركيب، تبقى نجسة يعني. فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت مثلا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها. هذه الحيوانات الفار مثلا له نفس سائلة، إذا ذبح مئة فهذا ذبح عليه يبقى نجس يعني، لم يحكم بطهارة لحومها ولا جلودها. مسألة الأخيرة، لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه في حال حياتها، ولدته ميتا، هي حية، الأم حية والجنين حيوان ميت، هذا لم يحل أكله، لا يجوز أكله هذا الجنين. والحمد لله رب العالمين.